إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة، ليلة الخامس من جمادى الآخرة لعام 28,400 الموافق ليلة 20 من الشهر السادس لعام 2007، لنا هذه الزيارة مع الأخوات في دولة الإمارات. أخوكم محدثكم سالم من سعد الطويل من الكويت، نتذاكر بالله عز وجل، سألين الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الزيارة زيارة خالصة لوجه الله الكريم، زيارة نتذاكر فيها بالله تبارك وتعالى، زيارة لننمي المحبة في الله عز وجل، والتزاور في الله، والتواصي بالحق وتواصي بالصبر، لقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله عز وجل بالعصر، وهو الدهر، أن إن الإنسان أي جنس الإنسان أي البشر لفي خسر، أي في خسران وضياع في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. واستثنى الله جل وعلا من الخاسرين من البشر، استثنى الناجين من الخسران، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إلا الذين تعلموا العلم واهتدوا به وعملوا بما علموا من الهدى ودين الحق، ثم ما اكتفوا بذلك بل وصى بعضهم بعضا بالحق، أي أنهم تعلموا وعملوا ودعوا غيرهم ونقلوا الخير إلى غيرهم، ثم هذا النقل الخير وهذه الدعوة إلى الخير وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا التواصل يحتاج إلى صبر ومثابرة، ربما يتعب الإنسان وربما يسأم وربما يأتيه الشيطان فيقعسه عن أن يستمر، وربما يؤذى وربما يرد عليه وربما لا يسمع منه وربما يشتم ويؤذى في سبيل الله. فناسب أن يصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم بعدما تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر. فكانت هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخير ما أذكر به نفسي وإياكم القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أمرنا الله عز وجل أن نذكر بالقرآن، فنحن والله الحمد اخترنا لأنفسنا ونختار لإخواننا أن تكون الذكرى بالقرآن، لا بالقصص ولا بالنياحة ولا بالشتم والسب ولا بالتهييد ولا بصرف وجوه الناس ولا بالتدخل بالسياسة ولا بسفك الدماء ولا نسعى لجمع الأموال ولا للشهرة، كل ذلك ضياع لا يزيد الإنسان إلا خسران، بل الباقيات الصالحات الباقيات لا بد من أن يسعى المسلم إلى ما يبقى خير له، إلى ما يدخره الله عز وجل له، ألا وهو الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله الكريم. يجب وجوبا أن يتذكر المسلم دائما وأبدا، يذكر نفسه قبل أن يذكر الآخرين، يبدأ بنفسه قبل أن يذكر الآخرين، ثم يذكر إخوانه الآخرين بوجوب الإخلاص لله عز وجل. هذا واجب عظيم، أن يخلص الإنسان لله تبارك وتعالى، فيبتغي بجميع أعماله وجه الله، بقول الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. هذا منطوق المفهوم منه، ما لم يكن خالصا فليس لله، فالله غني عنه، والله لا يجازي عليه ولا يثيب عليه. وفي الحديث قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك مع فيه غيري تركته وشركه. الله غني عن الأعمال التي فيها شوائب الشرك والرياء والسمعة والحرص على الدنيا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة أي الدين القيم ذو القيمة العظيمة الذي يقبله الله عز وجل ما قام على الإخلاص لله تبارك وتعالى. بل الله فاعبد، قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي اعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: يقول: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. بهذا أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا أمر الله عباده أن يعبدوه مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، أن يلقى الله عز وجل فيدخله جنته، أن يلقى الله عز وجل فيستر عيوبه، من كان يرجو لقاء ربه على خير، من كان يرجو لقاء ربه لينجو من عذاب النار، من كان يرجو لقاء ربه لينال جنته ورضاه، فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا أي عملا متقبلا موافقا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك بعبادة الله عز وجل أي أحد كائن من كان، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأحدا نكرة في سياق النفي، لا يشرك في سياق النهي، أي لا تشرك يا عبد الله مع الله أحدا كائنا من كان، لا للأنبياء المرسلين ولا للملائكة المقربين ولا للوجهاء ولا لأصحاب المال ولا لوسائل الإعلام ولا للشهرة ولا لكي يسمع بك الناس، لا كي يقال عنك كذا وكذا، كلا، بل اعبد الله عز وجل من أجل العبادة، من أجل طاعة الله، من أجل السلامة، رضا الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثلاثة أي ثلاثة أصناف، ليس ثلاثة أشخاص فحسب من بين البشرية، كلا، بل ثلاثة أصناف أول من تسعر بهم النار، قبل عباد الأصنام والأوثان تسعر النار بأول هذه الأصناف، أولا تسعر بهذه الأصناف الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، ورجل أنفق في سبيل الله، ورجل قاتل حتى قتل في سبيل الله. لا إله إلا الله هذه الأخلاق الحميدة التي بها تنال الولاية والسيادة، أول من تسعر بهم النار أولئك الثلاثة، أحدهم تعلم وقرأ القرآن، والثاني أنفق أموالا في سبيل الله، والثالث قاتل في سبيل الله وزهقت روحه حتى مات وخلف من الأرامل والأيتام، أولئك أول من يدخل النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث شهق فأغمي عليه ثلاث مرات، ما استطاع أن يتحمل ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل النار هؤلاء وهم منهم من قرأ القرآن وتعلم العلم، منهم من أنفق أمواله في سبيل الله، منهم من قاتل وتبع للدين في سبيل الله، يدخلون النار قبل الزناة، قبل شراب الخمور، قبل الفجار، بل قبل عباد الأوثان والأصنام، قبل اليهود والنصارى. كيف ذلك؟ تمام الحديث يبين ذلك. فيؤتى بالأول فيعرف بنعمة الله فيقر بها، فيقال له وما عملت؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، وقرأت القرآن وعلمته في سبيلك. فيقال له كذب، لقد تعلمت العلم لكي يقال عنك عالم، وقرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ. وقد قيل أي ما أردت قد حصلت عليه، فلا تبخل شيئا ولا تظلم، بل كنت تريد أن يقال عنك. وقد قيل عنك ما أجمل قراءتك، وما أطيب علمك، وما مدى تأثير كلامك. لقد قيل عنك ما أردت وجه الله، أردت عاجل الدنيا فقد حصلت عليه، فليس له عند الله يوم القيامة من نصيب، ليس له من خلائق، ليس له يوم القيامة من نصيب عند الله عز وجل. يقال له كذب، لقد قرأت القرآن لكي يقال عنك قارئ وفقيه، لقد تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عنك عالم فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. عالم وقارئ للقرآن، لكن نيته ليست لله، فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالثاني فيقر بنعمة الله، يعرف بنعمة الله، يذكر بها فيقر بها ويعترف بها، فيقال له وما عملت؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت مالي في سبيل الله. فيقال له كذب، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد، لقد أنفقت لكي يقال عنك كريم. وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، لأنه ابتغى مدح الناس وثناء الناس، ابتغى صرف وجوه الناس إليه حتى يقال عنه ما أكرمه وما أجوده، كم هو كريم، كم هو منفق للأموال، كم هو مفرج للكروبات، كم أعطى وكم أغنى وكم أعطى وكم وسع على الناس. أراد أن يقال عنه كذا وكذا، أراد أن يقال عنه المحسن الكبير، أراد أن يقال عنه الكريم الجواد، أراد بهذه النية. فابتغى قول الناس وثناء الناس، معرضا عن ثناء الله، معرضا عن ما عند الله الذي هو خير وأبقى. فقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث فيعرف بنعمة الله فيعرفها ويقر بها، ثم يقال له وما عملت؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال كذب، لقد قاتلت لكي يقال عنك شجاع، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. لا إله إلا الله. كم في هذا الحديث من الخطورة، كم في هذا الحديث من التنبيه ليقف الإنسان ويراجع نفسه، هل هو مخلص لله تبارك وتعالى بأعماله؟ هل هو يبتغي وجه الله والدار الآخرة؟ لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثالا جميلة وعظيمة لأولئك الذين يبتغون ما عند الله عز وجل. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام من السبعة الذي يظلهم الله، الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انظروا إلى الإخلاص، لا يريد أن يشعر به أحد، وإنما يجاهد في سبيل أن يخلص لله عز وجل، فيتخفى بصدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا حيث لا يعلم به إلا الله ففاضت عيناه، لا يضع وسائل التسجيل ووسائل التصوير ويتباكى ويمثل البكاء ويبكي بكاء الروافض، بكاء الممثلين، بكاء المتصنعين، كلا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قام بين يدي الله في جوف الليل يتذكر المقام بين يدي الله، يتذكر إن سأله الله عز وجل عن عمره فيما أثناه، يتذكر إذا سأله الله عز وجل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أحدنا لا يتذكر إلا بعسر أين ذهب راتب هذا الشهر الذي ما كاد أن ينتصف، الذي ما انتصف إلا قبل قليل، لكان بعسر شديد أن يتذكر أين ذهب راتبه، أين أنفقه، أين ذهب ماله. فكيف لو سئل عن ماله منذ أن عقل، منذ أن جرى عليه القلم، منذ أن بلغ إلى يوم يتوفاه الله عز وجل، عن كل درهم، عن كل دينار، عن كل فلس سئل: أين ذهبت بهذا المال؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقته؟ والله لعجز الناس جميعا. لو أقام أحدنا محاسبين ليحصله كم أنفق وكم اكتسب وأين ذهبت أمواله لتعثر عليه الأمر في ذلك. فكيف وأحدنا ينفق ويكسب ويدخل عليه وينفق هنا وهناك وتمتلئ حاويات البلدية من أطعمتنا ومن ملابسنا ومما ننفق هنا وهناك، أصبنا بالتخمة وأصبنا بالأمراض لكثرة ما نأكل ونشرب، لكثرة ما ننفق، هكذا قد تورطنا بكثرة الثياب. لا إله إلا الله. سنسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. وفي الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الظهيرة فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، من أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، حيث بيوتهم ليس فيها ثلاجات وليس فيها مؤنة وليس فيها غرف خاصة للتخزين وليس فيها طلبات خارجية على الهاتف وليس فيها هذه الأطعمة الكثيرة التي نسأل عنها يوم القيامة، خرج سادات الدنيا والآخرة ظهيرة والله ما خرجهم من بيوتهم إلا الجوع، ما وجدوا طعاما يأكلونه، ما وجدوا طعاما في بيوتهم يأكلونه. قال: من أخرجك هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما أخرجني هذه الساعة إلا الذي أخرجك، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الجوع من بيته ظهيرة ما وجد في أبياته الكثيرة طعاما يأكله ويسد جوعه. فلما سار فإذا بهما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. فساروا حتى جاءوا إلى حائط نخل لرجل من الأنصار، فسألوا عنه فما وجدوه، فضيفته امرأته. فلما جلس تحت النخل جاء صاحب الحائط فوجد في ضيافته النبي صلى الله عليه وسلم والصديق الأكبر وعمر الفاروق، فقال: لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه عنده في مكانه، فقام رضي الله عنه وجاء بعد بصر فقدمه إليهما، وقدم إليهم، ثم قدم ماء، ثم أخذ مدية أي سكين ليذبح لهم شاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح ذات لبن. فذبح لهم شاة فقربها إليهم، ليس بمستوى الطعام اليوم وما فيه من التحسينات وما فيه من نكهات وما فيه من التبعات، وإنما شاف الله أعلم كيف صنعها. فلما قربها إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عمر: يا رسول الله، أعن هذا نسأل؟ قال: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا نظرنا في هذا وقارنا بأحوالنا وجدنا العجب العجاب، فهم أحب إلى الله وأكرم إلى الله عز وجل منا، ومع ذلك أصيب بما أصيب من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يأتي الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة ولا توقد نار في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة: يا خالة، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر، ثلاثة أهلة أي شهران متتابعان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون الماء ويأكلون التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بلاء عظيم وفي قلة ذات اليد، توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة على أصيع من شعير عند رجل من اليهود أخذه دينا عليه الصلاة والسلام، ما استمعت له الدنيا ولكن رغب بما عند الله في الآخرة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: مالي والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. وكان يقول ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهكذا عاشوا خفافا وعاشوا في قلة ذات يد، كل ذلك رغبة منهم لما عند الله سبحانه وتعالى، وللآخرة خير وأبقى، فرغبوا بما عند الله سبحانه وتعالى وتقللوا من هذه الدنيا فأخلصوا لله جل وعلا. أقول: علينا أن نتذكر أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. علينا أن نعيد حساباتنا وننظر في أعمالنا، هل نحن مخلصين لله تبارك وتعالى؟ هل نبتغي ما عند الله عز وجل؟ هل نرجو الله والدار الآخرة؟ إن كنا كذلك فعلينا أن نجتهد لنحافظ على ذلك، وإن كنا لا قد اختلط نياتنا من هذا وهذا فعلينا بالتوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. واعلموا أن المسلم دائما وأبدا يرى في نفسه أنه مقصر، ويرى في نيته أنه مخلط، وأما المنافق فلا يشعر في نفسه إلا أنه أكبر المصلحين، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تأملوا يا عباد الله، وإذا قيل لهم أي المنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا إله إلا الله، ما قالوا لسنا بمفسدين، ما قالوا لسنا بمفسدين، بل قالوا إنما نحن مصلحون. فهذا أمر خطير جدا أن يفسد الإنسان ولا يدري عن نفسه أنه مفسد، بل يظن في نفسه أنه على خير وأنه مصلح. قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أخطر هذه الآية وما أخطر هذه الأوصاف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكان بعض الصالحين لما حضرته الوفاة بكى بكاء طويلا، فقيل: يرحمك الله، على ماذا تبكي؟ قال: والله لا أبكي على بقية دنياكم، ولكن أبكي من قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأخشى أن يظهر لي أمر ليس في الحسبان، أظن نفسي على خير، وأظن نفسي على نجاة، وأظن نفسي خير الناس في المجتمع، وأنظر إلى الناس باحتقار، فهؤلاء فساد، وهؤلاء فجار، وأولئك منافقون، وأولئك هالكون، وأولئك مبتدعة، وأولئك ضالون، وأولئك كفار. أما نحن ومن معي فنحن خيرة خلق الله، نحن الناجون، نحن المقربون. بينما يقول ابن مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. الله أكبر، أدرك 30 صحابيا كلهم يخشى على نفسه من النفاق. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من الله تبارك وتعالى، أحدهم غير شاك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوعد الله عز وجل، فيبشره بالجنة، يقول: أنت في الجنة، أنت شهيد، أنت في الجنة. ومع ذلك يبكي بكاء طويلا. منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي انتقص عبر صفحات التاريخ من المسلمين فضلا عن غيرهم. انتقص هذا الرجل الكريم الصحابي الجليل الذي تزوج 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جهز جيش العسرة، والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي قد بلغت حسناته ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلو ارتكب ما ارتكب من الذنوب ما لم يشرك بالله عز وجل فحسناته أكثر من ذلك بكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأرسل إليه أبا موسى الأشعري لما استأذنه ليدخل عليه في حائط، أي في حائط نقل أو حائط، أي في مزرعة، أي فأرسل أبا موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لمن وراء الحائط وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فإذا به عثمان، فقال: يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: الله المستعان. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمع المصحف، فما يقرأ أحد اليوم من كتاب الله إلا والله أعلم لعثمان من الأجر ما له، حتى سميت كتابة المصحف بالخط العثماني نسبة إليه رضي الله عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقد عفى الله عنه وأرسله عليه الصلاة والسلام ليفاوض المشركين نيابة عنه، ثم غاب عنهم وأشيع أنه قتل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبايعهم تحت الشجرة، وقد رضي الله عز وجل عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وتخلف عثمان عن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بمهمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا عنه ليفاوض المشركين. فلما أخذ عثمان يبايع الناس ويبايع الصحابة فجاءت بيعة عثمان، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى فقبض يدا بيد فقال هذه بيعة عثمان، فناب عنه عليه الصلاة والسلام، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يده لنفسه. هكذا يستشهد في سبيل الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ذات يوم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وفي رواية ومعهم علي، فارتجف أحد بهم. أحد جبل عظيم، جبل ثابت، اهتز هذا الجبل لأن عليه عظماء الدنيا والآخرة، عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصديق وعليه شهداء أمة محمد عثمان وعلي، عمر وعثمان وعلي. فلما ارتجف بهم الجبل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي الرواية التي معهم علي قال وشهداء. هذا الرجل الجليل كان يقرأ كتاب الله ويقوم من الليل، وربما صلى الليل كله بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كما جاء ذلك في السياق. فكان رضي الله عنه وأرضاه كان قانتا لله عز وجل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره بأنه سيستشهد في سبيل الله. فقال لمماليكه من ترك حراستي فهو حر لوجه الله، فانفضوا من حوله طمعا بالحرية، وبقي يقرأ كتاب الله عز وجل. فدخل عليه المعتدون فضربوه بخنجر فقتلوه شهيدا في سبيل الله، فسقطت نقطة من دمه على قوله جل وعلا من سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال الراوي فقتل أولئك قتلة عثمان شر قتلة، لأنهم اعتدوا على هذا الولي الصالح من عباد الله. أقول أرجع لأقول هذا الرجل الكريم عثمان بن عفان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كم ظلم في صفحات التاريخ، كان إذا وقف على القبر بكى بكاء طويلا. يا عثمان أنت الصحابي الجليل، أنت الخليفة، أنت صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوجك ابنتين من بناته، أنت المبشر بالجنة، أنت الذي جهزت جيش العسرة، أنت عثمان بن عفان ذو النورين، أنت من أنت؟ يبكي بكاء طويلا إذا وقف على عقب، فيقال له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتقف على القبر فتبكي. فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا ومن هلك منه هلك. فهكذا يبكي لأن قلبه حي وهو مبشر بالجنة، وأما نحن فدمعتنا عزيزة لا نبكي إلا قليلا، وإن بكينا فإنما من باب التعاطف والعاطفة، ربما نسمع الباكين فنبكي، ومنا من تدمع عيناه وعنده من الجرائم ما عنده وعنده الاعتداءات ما عنده. لا أحدنا يرى نفسه أنه لم يصنع شيئا ولم يخط في شيء ولم يرتكب ذنبا ولم يرتكب كبيرة في حياته قط. هكذا الغفلة تفعل فينا أحيانا، بل وأحيانا كثيرة. لذلك لو نظرنا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أزواجه قالت دعك من فلانة فإنها كذا، وأشارت بيدها إشارة إلى أنها قصيرة، ما تكلمت كثيرا، وإنما قد دعك من فلانة، حسبك من فلانة فإنها كذا، يعني قصاصة قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. حركة واحدة، كم نحن نتكلم، ما نترك حتى الأحياء ولا الأموات، لا القريب ولا البعيد، نتكلم كثير. واذكر خطايا ابن آدم في لسانه، وأحدنا لا يحسب لذاك حسابا، بعضنا يستهزئ وبعضنا يسخر وبعضنا يعتدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابيات، لمن تربينا في مدرسته، لمن تلقينا الوحي غضا طريا من لسانه وفيه، قال لهن عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد وقد صلينا معه، صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامهم رسول الله، خرج عليهن بعد أن خطب الرجال فقال للنساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار، اتقين الله، كان ناصحا أمينا عليه الصلاة والسلام. شكك بعض المعاصرين من المفلسين، قال هذا لا يليق ولا يمكن أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم في العيد بدلا يبارك لهم وبدلا يفرحهم يقول لهم اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لا والله، بل هذا عين العقل، بل هذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما قيل للحسن البصري إننا نجالس أقواما يخوفوننا، فقال لأن يخوفونكم حتى تأمنوا خير لكم من أن يؤمنوكم حتى تخافوا. إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم انشرحت صدورهم واتقوا الله وقاموا بعبادة الله، وأي شيء خير من هذا؟ أي شيء خير من هذا؟ هل نقول للناس اليوم العيد عليكم بالمعاصي، عليكم بالفجور، لا يفوتكم العرض الكبير، أيام عيد الفطر السعيد، لا تفوتكم التمثيليات والمسرحيات والموديلات والمجمعات، هكذا هذا المناسب للعيد؟ كلا، العيد فرحة، لكن فرحة بما؟ فرحة بطاعة الله، لأن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكذلك الحج، إذا حج الحاج وصام غير الحاج وتعبد المسلمون في العشر الأوائل من ذي الحجة فصاموا وذكروا الله ونحروا أضحيتهم ونحروا هديهم فرحوا بطاعة الله، فعندهم عيد مشروع، عيد الأضحى. إنما العيد ليفرح المسلمون بطاعة الله، لا ليسرفوا في معصية الله كما نفهمه نحن اليوم. فهذا المفلس يقول لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد يقول لهن اتقين الله، يأمرهن بالتقوى. التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، هذه نصيحة. لو رجع إنسان بسيارته ليقع في حفرة أو يضرب جدارا فيصيب سيارته شيء من الخدش أو شيء من الانكسار، لقال إنسان قف، أنا ناصح لك، قف، ترى ستصيب سيارتك ويصيبها كذا وكذا، لعد هذا ناصح، لأنه ما ترك هذا الرجل ينظر إليه حتى يصطدم بالجدار فتنكسر سيارته، هذا ناصح جزاه الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه حتى لا يلحقهم العذاب، حتى لا يدخلوا جهنم. فقال للصحابيات، قال للتلميذات، قال للطالبات، قال للمصليات خلفه، خير نصيحة وأجمل كلام إنقاذ من عذاب الله، فقال اتقين الله فإني رأيتكن، أي جنس النساء وليس الصحابيات اللاتي صلينا عنده، قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يا نساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أن النساء يكثرن من اللعن، الطالع والنازل يلعننا، حتى قال ابن القيم رحمه الله ومن أكثر من اللعن من الرجال ففيه تشبه بالنساء، فاللعن من الرجال أقبح وأقبح منه من النساء، وذلك لأن اللعن كبيرة من الكبائر، فقد صح في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، من لعن مؤمنا فكأنما قتله والعياذ بالله. وإذا لعن الرجل أخاه صعدت اللعنة إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا حارت عليه رجعت إليه، فاللعن الطرد من رحمة الله. فإذا كان الرجل يكثر من اللعن فمصيبته مصيبتان: المصيبة الأول أنها الأولى أنه وقع بهذا المحظور فلعن المؤمن كقتله، واللعان لا يكون الشهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس المؤمن باللعان والطعان، فارتكب كبيرة أنه أكثر من اللعن. والكبيرة الثانية أنه تشبه بالنساء، فمن أخلاق النساء إلا من عصم الله أنهن يكثرن من اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: تكثرن اللعن وتكفرن. قلنا: يا رسول الله نكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير، أي تكفرن فضل الزوج عليك، تكفرن العشير. لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من امرأة أداة بعلن أنت صاحب الزوج متزوجة؟ قالت: نعم. قال: انظري مكانك عنده فإنما هو جنتك ونارك، إما أن يكون سببا لدخولك الجنة وإما أن يكون سببا لدخولك النار. فالأمر ليس بالهين، الأمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناصح أمين، نصحهن نصيحة قيمة ذهبية، بل والله أعظم من الذهب. أوصاهن بتقوى الله، وحذرهن من النار، ودعاهن إلى الصدقة في سبيل الله، وحذرهن من كثرة اللعن ومن عصيان الأزواج. كل ذلك ويقال لا يليق أن يقوله في خطبة العيد؟ لا والله، إنه هو اللائق، لو لم يكن لائقا ما أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن لائقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل إحداكن أذهب بلقب الرجل الحازم. قال: لقب الرجل الحازم، وذلك لكثرة ما تطلب النساء من الرجال تارة حتى يدعون الزوج إلى معصية الله عز وجل. كان بعض الناس كلما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينال فضل الهجرة، قامت نساؤه وأولاده فقالوا: أين تذهب؟ كيف تدعنا في هذا المكان؟ فيتقاعد عن الهجرة. فما لبث إلا وقد هم مرة أخرى يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون المهاجرين، فتقوم نساؤه فأين تذهب وتدعنا هنا؟ فيتقاعد حتى فتح الله جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة، وانتهت الهجرة، ففاتهم فضل الهجرة، فما عادوا من المهاجرين، فأراد بعضهم أن يبطش بنسائه: كيف تقاعدت؟ كيف منعتني من أن أهاجر في سبيل الله؟ فقال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أزواجكم وأولادكم فتنة، إن الله عنده أجر عظيم. والمقصود أن على المسلم وعلى المسلمة أن نتقي الله تبارك وتعالى ونكون من المخلصين، وأن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة تامة، فلا نجاة إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول ما تسمعون والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السائلة تقول أنها أوصتها امرأة إذا ماتت تقوم بتغسيلها، وأنها ما فعلت ذلك، وكلت أخرى لم تقم بتغسيلها لأنها كانت في عدة، لا شيء عليها، لأن هذه الوصية ليست واجبة، لا تجب عليها، إن فعلت فهذا من باب الإحسان إليها، إن لم تستطع فلا شيء عليها. بس إن عندنا درس آخر الآن في دبي ما نقدر حتى.
السؤال المرأة تأخذ من العدة، هذا هو المقصد السؤال. يعني
هذه المرأة تقول لم تقم بغسلها لأنها كافرة.
يعني
فهمت
السؤال.
السؤال الثاني. نعم. إذا كانت في العدة في أمر ضروري الخروج لا بأس، كما لو ذهبت لي يعني المستشفى مثلا. والشيخ مبارك رحمه الله يجاز المرأة إذا كان عندها وظيفة ولا تجد من يعيلها ولا باب رزق لها إلا هذه الوظيفة وهي في العدة لها السبب، إذا في ضرورة لا بأس أن تخرج المرأة وإن كان في عدة وفاة. هل يجوز وضع نغمة هاتف دعاء وقرآن؟ الدعاء عبادة والقرآن كلام الله، كيف يكون نغمة؟ هذا والله لا يجوز. طيب أسر عن الإزعاج يحصل في بعض المساجد من قبل فيها من الناس ما وجدنا، لكن
هو يسمع الكلام.
على كل حال لو أن إنسان أراد يرفع صوته بالقرآن في المسجد يزعج الآخرين لا يجوز، فكيف بسوى القرآن؟ نعم. عباية تكون عكت، أنا الذي أعرف أن الرجل هو عباية عكت. وذلك شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في تشبه بالرجال عباية ما عرف لا على كتفها، فهي أكثر وأبعد عن التشبه بالرجال. هنا حكم إحضار الخادمة بدون محرم وحكم إحضار القادمة النصرانية. الخادمة وغير الخادمة، المرأة ما تسافر إلا مع محرم سواء كان خادمة ولا معزمة. النصرانية لا يجوز أيضا كافرة إلا مسلمة، لكن الشيخ مباز رحمة الله يقول إذا يعني حصل كافرة وتدعى الإسلام فإن وجد منها استجابة وبواد استجابة بقيت أو أبقيناها، وإلا وجب إخراجها. سفر المسلمة بغير محرم لا يوجد إذا كان لا يوجد عندها محارم. إذا كان لا يوجد محارم لا يجوز أن تسافر إلا إذا كان سفر يعني مضطرة إليه، كما لو كانت هي أصلا في بلد مع محرمها ثم مات محرمها فترجع وحدها لأنها ضرورة. أما إذا ما كان عندها معه العمر والحج لا يجب عليها لا حج ولا عمر إذا ما كان عندها محرم. حكم السفر إلى بلاد الكفر بقصد السياحة، العلماء يحرمون ذلك. إحنا هنا في بلاد ما إحنا خاصين المنكرات، بعد نروح هناك عند الكفار حكم لباس العباية على الكتف تقدم الجواب. هل يجوز السكوت عن الحق وإن كان الباطل ظلم الرجل يدافع عن النساء لا يجوز لهن محاولة الرجال؟ يجوز مرأة تحاول الرجل ما يعني إذا أمنت على نفسها من الفتنة، أنما تمر هي شابة تمر على شاب وتقول له العافيك ليش ما تصلي، يظنها أنه رغبان فيه، هذا إذا فيه فتنة ما يجوز. لكن إذا مرأة كبيرة مرت على وائح ما تخشى على نفسها ولا على الفتنة وتقول اتق الله ويتكلم بالباطل أو يشتم ونحو ذلك فلا بأس. حكم تهديد الزوجة لزوجها بالطلاق إذا تزوج عليها مخافة وقوع الضرر عليها، هذا حرام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن تهدد، أو هذا آخر زمان، هذا آخر زمان الزوجة تهدد الزوج بالطلاق. كان مر عليه واحدة قالت على زوجها عليه الطلاق تفعل إن فعلت كذا وكذا، كيف الطلاق من أخذ بالساق؟ العصمة للرجل، هو الرجل هو الذي يطلق هو الذي، نحن نقول لا يجوز الرجل أن يهدد بالطلاق، الطلاق للفراق ما طالع الناس واحد يهدد زوجته. الآن الزوجة هي تهدد، ومن الأمور المخيفة جدا ما بلغني أن الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه تسقط عليه امرأة فقالت يا شيخ أريد الطلاق، قال وما ذاك يا ابنتي؟ قال تزوج علي زوجي وأنا أكره هذا الشيء أكره هذا الشيء. فقال الشيخ رحمة الله عليه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا ابنتي أخشى عليك من آية في كتاب الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يخشى على المرء إذا كره ما أمر الله عز وجل أن يحبط عمله، وهذا الأمر إذا وقع معنى أن هذا قدره الله، أمر مقدر وهو مشروع. فالمرأة إذا كرهت ما قدر الله وشرع، تكره ما قدر الله وشرع، ماذا يبقى لها من الدين؟ إذا قال الله سبحانه مني رأيتكن أكثر من النار، المرأة في عاطفتها واندفاعها ربما تكفر العياذ بالله، ربما تكره دين الله، ربما يعني مر علينا بعض النساء تقول الله يلعن التعدد، لا حول ولا قوة بالله، التعدد شريعة أنزلها الله عز وجل، كيف انسى كأنه يقول اللهم لا الله يلعن القرآن، هذا معنى آية في كتاب الله. هذا أمر خطير جدا. لكن المرأة إذا ابتليت لا حرج تصبر وتحتسب، فلتتذكر أن خلق الله لعبادته. ربما إذا تزوجت فرغت لعبادة الله أكثر من لو كان ليس لزوجها زوجة أخرى. شيخ كيف السبيل الهروب من الشهرة ومدح الناس؟ لا يتقصد إنسان، لا يهرب ولا يقدم للشهرة، وإنما يصير سيرا يعني مستقيما. إذا انشهر للناس مدحوه لدعوا له بالخير هذه عادة كافأ الله عز وجل، لكن هو لا يتقصد، لا يتقصد. نعم هلا خلاص الوقت، أنا عندي درس في دبي، فنعتذر ونشهد القدر الله تعالى. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.